إيش صار مع الأخبار؟
والبداية بتكون مع راشد الغنوش.
البداية مع رئيس حركة النهضة اللي يمثل اليوم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاستماع له كمتهم في قضية جمعية نماء، وبالمناسبة جمع عدد من أنصار حركة النهضة أمام مقر القطب القضائي لمساندة رئيس حركة النهضة اللي حضر مصحوب بعدد من القيادات في حزبه من بينهم نور الدين البحيري اللي علق بالمناسبة على الدعوة القضائية اللي رفعها في حق وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتوجه له هو ورئيس الجمهورية قيس سعيد بالتحدي. نسمع اش قال نور الدين البحيري.
وكل ما ساكشف عن البحر ومعهم بتبيع قيس سعيد لأنه المسؤول الأول عن كل ما يحصل بلاد من أجل اتهامهم بارتكاب جرائم الوفاق الإرهابي في محاولات الاغتيال والاختطاف والاحتجاز القسري باعتراف منظمة الأمم المتحدة اللي قالت أنه محاصرة هو احتجاز قسري، واللي تم التدخل في القضاء من أجل منح من فتح الأبحاث فيها، وبعض القضاة ووكلاء جمهورية تم عفائهم بسبب أنهم أذنوا بفتح بحث في شكايتي اللي موجه ضد توفيق شرف الدين ومن معه، واللي تم كذلك الضغط على اعوان الضبط العادية باش ما يوصلوش البحث فيها. وانا قلت توفيق شرف الدين رساله مني ليه ورساله مني لعرفه واللي معناها تقنن تحت منه، انا مصر على تثبته، واذا كان قدرت معناها اذا كان وصل يمنع اعوان الضبط العادية في تونس باش يكون بواجبها، فانا مصر على رفع الامر حتى المحاكم الدوليه. ان شاء الله تكون عندهم الشجاعه باش يخليه اعوان الضبط العادية يبحثوا في مناسبة إليهم الجرائم، وإن شاء الله تكون عندهم الشجاعة كما شجاعة راشد الغنوشي باش نهار تستدعيهم القضاء يجيوا يمثلوا أمام القضاء.
وليد راشد الغنوشي بعد مثوله أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر بيان، البيان هذا كان وصل لذاعة إكسبريس أفام. والنقطة السادسة في البيان هذا يقول راشد الغنوشي: أنا متأكد أن مقارنة موضوعية وعلمية ومرتكزة على الأرقام بين هذه العشرية وسابقاتها ستكون لصالح هذه العشرية في كل ما يتعلق بالزيادة في الأجور، التقريب بينها في العناية بالفقراء، زيادة منحهم وفي مدى الطرقات والمسالك الريفية وتعبيدها، في السكن الاجتماعي، في التنوير والرابط بالماء الصالح للشرب، في تسوية أوضاع العمل الهش لعشرات الألاف في مختلف المجالات، وحتى في توسيع التغطية الصحية والاجتماعية، وفي رفع كثير من المظالم إلى آخره.
هو مروان حكينا في نفس الموضوع البارح، ولكن للأسف اللي كانت تقول فيه صفية يجرنا كون نعود ونحكيه في نفس الموضوع. في بعض الأحيان راشد الغنوشي بالأساس وبعض الأطراف في المعارضة تضيع الفرصة كوني تصمت في بعض الأحيان.
بالضبط هذا يعني يعبر على نوع من التخبط الحقيقة في وسط حركة النهضة وفي طريقة المواجهة اللي قاعد يصير والدفاع عن رئيسها. راشد الغنوشي يتغاضى بطبيعة الحال عمدا على كل ما صار قبل 25 جويلية حتى على المستوى الداخلي متاع الحزب. نفكروا اللي فما أكثر من 100 قيادي استقالوا
30
هذا كل كان للأسف. إذا كان نحكيه على المستوى السياسوي البحت، حركة النهضة كانت ماشية نحو الاندثار وحدها. يا أخي جاء 25 جويلية قلب الموازين الكل. حاجة أخرى ظهر لي مهمة في تفنيد ما يقال، وذي فيما يخص المقارنة الموضوعية بين العشرية السابقة والتي سبقتها من ناحية السكن الاجتماعي
والمسالك الريفية
والكذا. هذا أول
حاجة، وزيادة في الأجور بربي فما نقطة مهمة ياسر.
وهذايا أول حاجة يتنافى مع المزاج العام تاع الشعب التونسي حاليا، تاع المجتمع التونسي حاليا، اللي هو ينجم يكون غالط. لكن كما تقال على لسان راشد الغنوشي وعلى لسان عدد من قيادات حركة النهضة، راه مش نحن اللي باش نقوموا نعملوا فيها المقارنة الموضوعية بين العشريات. ما هذا نورمال مو، ذا علاش بكري نحكي على التخبط. نورمال مو حزب في حجم حركة النهضة يكون عنده الموارد ويكون عنده القدرات باش كان يعتبر أنه هالعشرية هذه عشرية إيجابية، هو اللي يثبت يجيب الحجة على أنها عشرية باهية. هذه حاجة. والحاجة الثانية، ما نجموش راه نقولوا راهي عشرية مزيانة وعشرية شبابة وقت اللي في نفس الوقت الخطاب السياسي متاع حركة النهضة يعتمد أساسا على أننا نحن رانا ما حكمناش 10 سنين. نجموش منشيره ما حكمتش ومنشيره لا راهي باهيه معناتها ارسي ارسي على برا. هذاك علاش قاعد هذاك علاش حكيت من الاول بديت كلامي بتخبط في في استراتيجيات الدفاع نتاع حركه النهضه.
صافي هو مروان في نفس السياق باش نكملوا في نفس الاطار يقول لقد كانت هناك اخطاء.
البيان اللي خرجه راشد الغنوشي
بيان راشد الغنوشي لقد كانت هناك اخطاء ولا شك في هذه الملحمه التونسيه وكثيرون يتحملون المسؤوليه ومنها النهضه ولكن ليس وحدها كما يحاول البعض الإهامة بذلك وتزوير التاريخ والواقع. وأهم الأخطاء هي ضعف المنجز الاقتصادي لكن ذلك لا يلغي ما تحقق في العشرية ولا يبرر وصفها بعشرية الخراب.
لا هو التكملة اللي كانت تقرأنا فيها صفية تزيد تعزز الكلام اللي يحكي فيه مروة يعني انك تكون ونحن كثر الحديث على بعد 25 جويلي على المنظومة اللي كانت قائمة على نظام سياسي معين وين ما تكونش فيه مقصودة الحكاية انه يكون فما تمثيلية في البرلمان يكون عندك فوسي فوساء وما تكونش عندك اغلبية بارزة باش انت تحملها المسؤولية. وهذا اون بارتي صحيح ومش صحيح. مش صحيح على خاطر حركة النهضة انهي الحكومات اللي كانت مش موجودة في حركة النهضة. هذا
باستثناء مهدي جمعة
حكومة التكنوقراط ما كانتش تقريبا حركة النهضة كانت موجودة في جل الحكومات اللي موجودة في العشر سنين اللي فاتوا وراهو كيف نحكي وفما فرق
بين التوصيف. يقولك في حكومة البيجي كنا في وزير واحد
ولكنها موجودة وباركت بالضبط. وصوتت بالأغلبية في البرلمان ونعرفوا اللي كان تصويت يعني تصويت استفافي
بحت كان بالحكومة مش بالبرلمان.
هي وهذاك علاش قلت اليوم راهو ان نحكيه على نظام سياسي كانت قايمة عليه المنظومة ما يعطيش أغلبية واضحة. هو صحيح كي نحكيه على توصيف سياسي قانون يعني كيف نحكيه على من منظور بوليتيكو جوريديك كان نجمو نحكيه ولكن نحكيه سياسي بحت. تتحمل حركة النهضة مسؤولية كبيرة جدا في العشرية مش كما كنت نسمع في الكلام اللي كانت تحكي فيه صفية ومش من بين الفاعلين السياسيين. ما هيش فاعل سياسي بسيط حركة النهضة في العشرية اللي فات يعني اليوم. وربما هذا مرة أخرى نتسألوا اليوم الجانب الاتصالي شكون بالحق شكون يعطي في الديريكتيف السراج الغنوش والقيادات حركة النهضة اليوم مش تحكيه في حاجات من نوع هذا لخاطر ترجع عليهم بإفي بومرانك يعني اليوم نحكي ونحن نختم بالنقطة هذية. راهو اليوم وليد النظام السياسي اللي كان موزع من بعيد نشوف في برشا نواب ونشوف في مستقلين نشوف في كتل هذا كان لصالح حركة النهضة اللي كانت عندها خزان انتخابي ولو نقص عبر سنين لكن كان ديما محافظ على يا إما المرتبة الأولى يا إما المرتبة الثانية في وسط نظام سياسي على المقاس جالي حركة النهضة.
أنا بترجع للأصل مع بسلام لأنه الخبر هو مثول راشد الغنوشي قدام فرقة مكافحة الإرهاب في هذا التوقيت بالذات. هل يمكن ناخذوه الخبر بمعزل عن حملة للاستفتاء عن ظرفية سياسية اللي احنا قاعدين عايشينها بسلام؟
ما نجموش نفصلوه على السياق اللي موجود للوطن لأنه أنت اليوم عندك نفس المشاكل اللي موجودة من 2011 فيما يتعلق بالقضاء وبمحاكمة عادلة وبكل التفاصيل هذه. أما الأنصار متاع حركة النهضة ديما يسموا في رجل غنوشي الشيخ تكتيك وأنا لا أعتقد أن هذه التسمية الآن ما زالت تنجم تقول مادام شفنا الصورة متاع أنه هو ماشي للاستنطاق ومعناها والتصريح متاع نوردي البحيري زاد معناها زاد الليسانس على النار كما يقولوا معناها خاطر الناس وقت ما كانت في سنوات 2014 2015 2016 إلى 2019 ما كانتش تعتقد أنه في يوم ما أنه الناس هذه ما هوش على رأس هريشان وينجموا يعيطوا لها ويحقوا معها ويبحثوها وينجموا يحكموا وينجموا يدخلوا الحبس معنا ما عادي على الخ. بالنسبة تعليقي على المقارنة يا أخي علاش احنا علاش كيما قال مروان احنا علاش ماشيين لبعيد مو عنا أرقام ولا أنت ما عملت لنا طفرة اقتصادية قوية ياسر هي هو عندي ديون معناها من بدت من 25 مليار دينار ل 100 مليار دينار عندي نسبة فقر كانت في نسبة معينة رجعت لنسبة معينة عندي نسبة متاع أكسي للماء كانت في نسبة محترمة تحت عندي نسبة متاع نمو ما تجاوزتش كي نهزها الكل بالفلاقي نخلطها مع بعضها ما خرج 0.3 إلى 0.5% كل عام ها هو صحيح معناه
وفما حاجات اللي راي ما تتقاسش بحاجات معناه شيفري كي نقولوا وهذا برشا من المعارضين لحركة النهضة يقولوا تفكيك الدولة ما تجامش
وزاد معناها الزيادة في الأجور سهل على الأخر يجبدوا صح
فيا ونختموا في
نختموا اخر نقطه في علاقه، باش نرجع للاصل في علاقه بمثول رئيس حركه النهضه، زاد باش نكونوا موضوعيين ونشوفوا الامور في سياقها. اليوم راهو تصريح زاد فما استغلال الوضع، وهذا خطا رئيس الجمهوريه. خطا رئيس الجمهوريه اليوم انك انت ترجع خصومك السياسيين في موقع قوه اليوم يحكي، وعندهم عليه زاد باش نكونوا زاد واضحين. يعني اليوم منعاود نسال السؤال اللي سالته المره اللي فاتت، يعني اليوم لماذا تم القاء القبض على نور الدين البحيري بالطريقه هذيك، وشنو من الملفات الموجودين، واذا كان فما ملفات لماذا تم اطلاق سراح؟
خاصه يعني اليوم كنت فكر الكونفرنس دو بريس نتاع وزير الداخليه
طبعا، يعني انك ما تلقاش اجابات على اسئله من نوع هذايا. هذا يتحمل اساسا مسؤوليته رئيس الجمهوريه بصفته الفاعل السياسي الاساسي اللي تحمل مسؤوليه منذ 25 جويلية، هو اللي رجع دوفون حركه النهضه.
واصلوا صفية باش نحكيوا على هيئه الانتخابات.
نمشيو نحكيوا على هيئه الانتخابات وليد، اللي عقدت مساء امس ندوه صحفيه قدمت فيها مجموعه من المعطيات حول تقدم عمليه الاستعداد لاستفتاء 25 جويليا، وان اعلن عضو الهيئه المكلف بالاعلاميه محمد نوف الفريخه انه النسبه الاكبر من المسجلين في السجل الانتخابي والمقدره ب 43% كانت للفئه العمريه ما بين 26 و45 عام.
العدد الجملي هو 9,278,541، 49.53% وزع ما بين رجال و 50.7% امراه. التوزيع حسب الفئة العمرية 43% مثلا ما بين 26 و 45 سنة، ما بين 18 و 25 سنة 13%، فئة العمرية من 45 و 60 سنة 25%، واللي فوق 60 سنة 19%.
هذه التركيبة متاع 9,200,000 المسجلين في السجل الانتخابي، فما رقم كذلك مهم جدا، واللي هو عدد المواطنين اللي تثبتوا من مراكز الاقتراع اللي هم مسجلين فيها، واللي هو الرقم 2,800,000. مروان، إذا كان فما 2,800,000 مواطن دخلوا على التطبيق باش يثبتوا هما ويمشي صوتوا، ينجم يكون هذا مؤشر متاع مشاركة مكثفة.
لا نجمش
قالك لي كنت رد بالك قالك لي
لا بالحق ما ينجمش يكون. احنا خاطر عملنا توا تعدينا بمحطات انتخابيه سابقه وثبت من خلالها انه العمليه التثبت هذه اللي عملوها المواطنين قبل المراحل الانتخابيه هذه لا تعني ضروره، ما فماش ليان زي ماتيماتيك
ما لا يعكس اهتمام.
نجم يكون يعكس اهتمام، وي نجم يكون، لكن في جميع الحالات ماهوش يعني ماهوش معطى اللي يخلينا نقولوا انه يا سيدي نقولوا مثلا على الاقل اشترهم باش يمشيوا نهار 25 جويليه. لا ما نجموش معناتها نعملوا الاكسترابولاسيون هذه، لانه المحطات الانتخابيه السابقه اثبتت انه ما فماش علاقه بين هذا وهذا. هذا من ناحيه اخرى انا تمنيت انه الخبير في الاعلامي يحكي لنا على الهجومات ومحاولات الاختراق
1700.
علاش ولينا نحن في تونس ولينا كان راسنا في القدام وناخذوا نتقبلوا هكا في برشا معلومات وبرشا وننساو ونتعداو
اللي فات تعدى.
ما يضحي مش سجل الانتخابي مش فهمونا انه مهدد وينجم يصير فيه كذا وينجم فيه. هاي الهيئه تقدم فيه على اساس ممتاز وفيه اكثر من 9,000,000 مواطن، يشكون اللي يكذب بين زوج؟
شكون اللي لا ما عنده حتى حلق جسر
سنصرني
لا
مش انا
انا الحقيقه دون بوينت فيو كونتيتاتيف معناها كيف نحكيه على الارقام هذوما مره اخرى ما نعرفش ربما تنجم تقول اي رقم تنجم تعطي اي رقم، ولكن كيفاش نعرفوا اللي هما باش يكونوا مقبلين على الاستفتاء؟ والاهم من هذا استفتاء فيه دو شوا، نعم ولا توا نحكيه كاليتاتيفمون. فما يعني ارقام عنا ميثود عملنا بها مجموعه من سبر الاراء باش فهمنا هذوما.
لا ممنوع
سبر الاراء.
دونك شنو ما معنى هذه المعلومه؟
والله
يعني فهمت علاش نسالك
يا وليد.
اي لا
انت جاك ميساج قال لك الرجاء التثبت.
اي
التونسي معروف عنده حب للاطلاع، كي تدخل انت تثبت تعمل ايطوال كذا كذا ديس بطاقه تعريف درشنا تثبت، شنية الحاجة اللي تقول انه انت اللي ثبتته صاي ديسيديت وبش تمشي النهار الاستفتاء وتصوت؟ ما ثم حل
ونرجع لكلام ضياء خاطر مهم جدا في المساله هذوما. المساله هذه هذوما ارقام تعطاو من غير ما يكون فما مناخ او سياق نتاع تحليل ومتاع فهم ومتاع
هو راه كان نحبوا نحلوا نجموا نمشيو اكثر في العمق لانه اعطانا لي ترونش داج كان سمعتوا توا سي نوف الفريخه لا ما اعطانا لي ترونش داج كان تذكروا زاد في انتخابات 2019 نتذكروا شكون صوت القيس سعيد وشكون اللي ما صوتلوش في لي ترونش داش شكون كانت عنده اغلبيه وشكون ما كانش.
اما مساله
نجموا نربطوا هذا بهذا اذا كان نحبوا نمشيو اكثر في العمق.
صحيح اما مساله الترونش داش وقتها تفقد المعنى التحليلي نتاعها على خاطر فما صار تحيين الي.
عندك
ماهمش ناس معناتها عملوا لا ديمارش ومشاو وقيدوا صار تحيين الي.
فما معطى اخر وذاك علاش نسالت نعرف اللي ممنوع صبر انا سالت جي في اكسبرين نسال السؤال. عندك زوز ملايين اللي وصلوا السن القانونيه المعطى يختلف تماما على 2019 يعني السن القانونيه نتاع الانتخاب وصلوا زوز ملايين نحكي على زوز ملايين يعني المعطى اخر ينضاف هذا
للموحة ولي كونديسيون تاع
انتخابات في الميكرو يعني
لي كونديسيون تاع انتخابات 2019 تختلف تماما على الاستفتاء تاعو. لي كونديسيون تاع 2019 قيس سعيد تحصل على 600,000 بعد الناس اللي انتخبت
كانت فما مسانده من طرف اطراف اخرى
ضد طرف الناس كل كانت تتهم فيه بالفساد وبكذا وبرشا حاجات. اليوم ثم زوز اطراف ثم زوز عندهم حجاج معناها فهمت
به نواصلوا صفية ومنفس بعد برشا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكن باش نمشيو للسمعي البصري الآن.
نمشيو لهيئة الانتخابات قبل لأن سيد فاروق أبو عسكر كان حكى وعطى بعض المعطيات المتعلقة بأيام التصويت في الخارج والداخل ومواعيد فتح المراكز الاقتراع وغلقها.
أيام التصويت 3 في الخارج في 47 دولة تقريبا حول العالم. مراكز الاقتراع تفتح أول مركز في سيدني إن شاء الله مش يفتح نهار 22 نهار الجمعة بداية من الساعة 10 ليلا يفتح أول مركز اختراع في مدينة سيدني الأسترالية. تباعا تفتح جميع المراكز من الشرق الأقصى الشرق الأدنى أفريقيا أوروبا وصولا إلى القارة الأمريكية. وآخر مكتب يفتح هو مكتب سان فرانسيسكو بأقصى غرب الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال وصولا إلى يوم 25 جويلية اللي هو يوم تصويت التونسيين بداخل تراب الجمهورية.
هذه مكاتب الاقتراع في العالم على وقت فتح هذه المكاتب والإغلاق وطبيعيا معناه وجغرافيا هذا مفهوم كونه سيدني باش تكون الأولى لأنه النهار يبدأ غادي ويوفى في سان فرانسيسكو
تكون نهار 22 جويلية 2022
في انتظار مكتب سان فرانسيسكو
في انتظار مكتب سان فرانسيسكو. دونك هذا جغرافيا يظهر لي كالعادة في كل استحقاق انتخابي يظهر لي هذا هو هذا هو
أما نحب نلاحظ لهنا ولو هو معناتها فيه برش شوية تنبير ما نسيتش المجهود اللي قاعدة تعمل فيه الهيئة بور دير كو تو فا بيان حاجة تلفت الانتباه قاعد تعمل في مجهود كبير الهيئة من رئيسها
أعضائها
باش نقولوا اللي راهو الأمور مريقلة وكل شيء ماشي كيما يلزم وخاصة ما تخافوش
مرة أخرى عكس ما كان يقال من طرف أعضاء الهيئة. هذا هو الغريب
بالضبط
هذا هو الغريب يعني خاطر كي نحبوا تكون فما سارتين كويرانس على الأقل يكون فما تعديل للخطاب مش تغيير راديكالي للخطاب.
بالضبط
ولهنا الإشكالية يعني من أنه نحبوا تأجيل استحقاق الاستفتاء إلى أنه توفا بيان راهو فما مارج كبيرة برش
صفيه.
نواصلوا في الهيئات المستقلة لكن نحكيوا على كال مرة هذه اللي قدمت اليوم في ندوة صحفية نتائج الأولية لعملية الرصد والمتابعة لتغطية وسائل الإعلام السمعية والبصرية لحملة الاستفتاء وهذا أبرز ما جاء من أرقام ومعطيات في عملية الرصد.
كنتائج عامة بمعنى الحيز الزمني الذي مخصص لحضور كل الفاعلين السياسيين كما تلاحظوا تقريبا حتى من الرسم البياني أنه تقريبا 50% من الحيز الزمني المجمالي اللي هو 54 ساعة و 8 دقائق و 23 ساعة خصص لأطراف غير مصرحة بالمشاركة في الحملة الانتخابية الاستفتائية. حتى أن تم اعتماد هذا التصنيف أو هذا الصفة لأطراف غير مصرحة بناء على القائمة التي أصدرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. دونك 50% ما قلت لأطراف غير مصرحة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تقريبا خذلت 25%، يعني بقية الحيز الزمني تم اقتسامه مناسبة تقريبا بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والأطراف المصرحة المشاركة في الحملة الانتخابية، يعني 50 24.4 و 25.83. كيجي نشوفوا نلقاو ان الاطراف المصرحه بالمشاركه في الحمله الانتخابيه تقريبا اكثر صنف خذا هما الاحزاب السياسيه المصرحه بالمشاركه بمجموع 18.18% من مجموع الحيز الزمني. في الاصناف الغير مصرحه بالمشاركه نلقاو الخبراء اللي هما خذاو اكثر وقت تبعهم احنا سميناه المختصون، وفي قيمه الحيز الزمني اللي هو تقريبا 25% خصص لرئاسه الجمهوريه والحكومه.
هذا في تقسيم للحيز الزمني، سمعنا 25% لرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. مروان
تبديش تخزر لي، شو مدخلني
بذي
عندي حتى دخل في مصر هيك ووقت وكذا واحد
نحن مش نعرف خير منهم
هم يعرفوا.
باهي انا عندي تساؤل بريء ودايرت نزيدوا نتعمقوا اكثر
في جات زميلتنا النواعي عم الاخبار
مغرب خاتي الحساب. اللي قاعدين تو نشاهدوا فيه في الوطنيه نتاع المنابر الحره هذيك نتاع الناس اللي قاعده تقوم بالحمله الانتخابيه الحمله نتاع الاستفتاء بلوتو، واللي هما تقريبا يظهر لي ماريتش انا شكون، لا كلهم مع كلهم نعم في الوطنيه، خاضعين هذوكم للتعديل ولا أبداً. كيفاش
لا هذوكم خارج التعديل لانهم هذاك في مساله هذاك في حصه التعبير المباشر ما تتحسبش
هذاك
صفيه عندها اضافه
كان انت تحب وكان جيت كان جيت تحب تعارض ولا واحد كان قيد في الهيئه وتاخذ تعبير مباشر.
هو حسب لايكا اليوم او حسب المعطيات اللي قدمتها الاذاعه الوطنيه تحت المرتبه الاولى في المساواه بين النعم ولا بالنسبه لحمله الاستفتاء خلال الحمله.
الحمد لله
3 جويليه حتى لليوم.
هو راه ينجم يكون معناها مبدئيا ينجم يكون فما عرض للناس اللي باش تكون مسانده للمشروع ومن بعد دانتخي الناس المعارضه للمشروع.
خايب على خاطر تو اللي قاعد يتعدى هو اللي قاعد يتعدى هو كله نعم حتى الان.
انا عندي زاد سؤال اخر بريء كان تسمحوا لي
هذا الفضاء
الخطاب نتاع العيد نتاع رئيس الجمهوريه والرساله اللي كان عملها قبل هذاك تحسبوا ولا ما تحسبوش؟
لهنا نورمالمون الموضوعيه
مش في 25% الموضوعيه رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه هذوك مش في 25% اللي كان يحكي لنا عليهم توا.
معلش نطرح في السؤال ما عنديش فكره.
الإكسبريس وصلنا نحكيه على الحياد والموضوعية في وسائل الإعلام. كنا نحكيه على لايكا اللي عملت ندوة صحفية البارح وخرجت الأرقام إلى حد الآن. قلت لي الإذاعة الوطنية هي اللي تتصدر المساواة ما بين النعم ولا في التغطية الإعلامية متاحة. عرفش نو نجم نزيد ونأخذ أكثر تفاصيل صفي
مش نحكيه على اللايكا ووجودها الدستوري في البلاد. رئيس الهيكا نوري لجمي قال إنه مسألة إلغاء الهيئات الدستورية المستقلة من الدستور هي قرار سياسي لا يمكن الحديث عنه الآن إلى حين استكمال الاستفتاء وصدور النتائج بقبول مشروع الدستور الجديد أو رفضه. وقال في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية اللي كنا نحكيه عليها قال إنه الهيئات التعديلية حتى في دول أخرى ديمقراطية ليست جميعها مدسترة، وإنه عدم إدماج لايكا أو باقي الهيئات التعديلية المستقلة في الدستور لا يعني التخلي عنها في الواقع ويمكن إحداثها بقانون.
يعني سينوري لجمي في صورة يقول في صورة كون الدستور هذا يتم قبوله في الاستفتاء
ما جابش حاجة جديدة،
غياب هيئة تعديلية للسمع البصري ماهوش حاجة
ينجم يتم إحداثها بقانون.
أيوة ونجم نحدثها بقانون نحدثها بقانون من بعد كيما حركة الشعب وكيما الدستور هذا باهي عليهش على خاطر نجمو نبدلوه معناتها لوجيك غريبة شوية. لكن ندعو الناس اللي تخمم بالطريقة هذه خاصة فيما يخص مسألة الهيئات التعديلية. رئيس الجمهورية على سبيل المثال اختار أنه في مشروع الدستور هذا يدستر المجلس الأعلى للتربية والتعليم، يعني ما عندوش مشكل مع دسترة الهيئات والمجالس هذي به كي نجي وما ندستروش الهيكة زعما شنو معناه؟
بلكش ما نش مقتنعين بالعمل متاح أو بوجود
هذا هو
أو يعني زادة يمكن نحطوها في الهيئات اللي تضع في الدولة.
يعني بالضبط، يعني نجيو اليوم بناء على قراءة سهلة، ما يظهر لي ما عملناش حاجة، ماش في النظر، نحطوا القراءة ذي على جنب ونقولوا لا يمكن إحداثها بقانون بعد.
علما أنه فيما يخص أنت ذكرت على المجلس الأعلى للتعليم للتربية البارح، كنا توجهنا ضيفنا كان سيناجي جلولي، هو كان وزير تربية أسبق، وتوجهنا له بالسؤال وقال لي هذا ما عنده حتى معنى كونه يتم دسترته، أولا لأنه معناها ما فهميش علاش يكون موجود في الدستور،
بالضبط.
وثانيا بالنسبة لمدرسة ترشيح المعلمين وغيره، قال لك رجعت موجودة راي منذ سنوات، معناها وفما ناس اللي قاعدة تتكون في هذا الإطار. نواصلوا صفية وباش نحكيوا على العجز التجاري.
العجز الميزان التجاري الغذائي تعمق مع موافى جوان 2022 ليصل إلى قيمة 1559.7 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 806.9 مليون دينار موافى جوان 2021، وبذلك تراجعت نسبة التغطية 66.9% بعد ما كانت 75.1% في 2021 وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. عجز الميزان التجاري يعزى خاصة إلى تنامي نسق واردات الحبوب بنسبة 48.6%، السكر 141%، الزيوت النباتية 70.1%، وذلك رغم ارتفاع صادرات زيت الزيتون بما يعادل 34%.
هنا نحكيه على العجز التجاري الغذائي، لأنه كذلك العجز التجاري عموما كان
مش خير برشا،
انفجر معناه. والبارح كان حوارنا مع نبيل عبد اللطيف في هذا الإطار، الحبوب 48% زيادة تقريبا، كنجي وناخذوا العجز ككل تقريبا ضعف مروان، إذا نقارنوا 6 أشهر الأولانين متاع 2022 ب 6 أشهر الأولانين متاع 2021.
أنا نخلي صديقي عبد السلام الحديث في الأرقام،
هو المختص في العجز.
أنا ما نفهمش
العجز التجاري،
أنا ما نفهمش. أنا نعرف اللي فما فهمت حسب ما قالت لنا صفية تولي، فما مشكل في المسألة دي، مشكل عميق. دونك نمشي نشوف دولتنا الممتازة كيفاش تجاوب على المسألة هذه. نلقى رئيس الجمهورية قابل السيدة نجلة بودن، يظهر لي في الأيام السابقة هذه، وحكينا على مسالك التوزيع والاحتكار والغياب الغير بريء لبعض المواد في السوق.
هيك هو
نقف غاد. أنا كنشوف الدولة التونسية كيفاش تجاوب وقت اللي أنت عندك 66.9% نسبة تغطية نحات نقصت، علاش؟ على خاطر واردات حبوب وزيوت الى اخره، ماشي انت تلوج على عطار الحومه وعلى مسالك التوزيع. ربي يعين.
صفيه،
ارتفاع سعر القمح وليد شهد ارتفاع بلغ 90.2%، يعني القمح المورد بالنسبه لتونس مقارنه بالسنه اللي فاتت، في حين بقيه منتجات الحبوب اللي هي قمح لين وشعير وذره سجلت زياده تتراوح بين 44 و55%، وبطبيعه هذا يرجع اساسا للحرب الروسيه في اوكرانيا.
هو احنا تو قاعدين نقارنه مع 2021، وهذيك المشكله اللي نحن نورمالمون لا نيد روبير نقارنه ب 2019، خاطر 2021 مازالت ازمه سلاسل التوريد، لابرات مازالت معناها لي كونتينر 50% منهم في لابرات نتاع الصين، جيت كماندي معناها يقول لك كونتينر ساعه ولا ساعتين ب 25,000 دولار، معناها مشكل كبير في التوريد. يعني احنا راو كان لجمنا شويه
الكوفيد
معناها كنا نجموا نستوردوا اكثر من هكا، فهمت؟ دونك كي تحلت الدنيا عملنا 1500 مليار، معناها 1500 مليون دينار، ومش لازم نكونوا نحن استوردنا كميات ما أكبر، احنا استوردنا نفس الكمية، أما
الأسعار
ارتفعت بشكل كبير. المشكل وين؟ نرجع لكلمة مروان، المشكل وين؟ انه انت عندك حشد معناها للجيش الروسي على حدود أوكرانيا، بدأ من مارس وبدأت الكورب متاع السوجة ومتاع الميس ومتاع القمح ومتاع الشعير متاع الدنيا الكل، بدأت تطلع الكورب تعمل حد شيء، ما تتصرفش، ما
اجراءات استباقيه
ما تعمل حاجه. هي هيك هي كمان احنا راو السيزون تاعنا، راو عندنا مثلا المجمع الكيميائي وصل يصدر في الامونيتر، والفلاحه التونسيه ما عندهمش امونيتر مثلا. الفلاح التونسي بادي السيزون تاعو، نحكي على الفلاحه الكبار بتاع 200 و300 هكتار قمح، بادين السيزون عاملين على ربي باش يبدو يزرعوا، ما ثماش امونيتر. احنا انقذنا حاجه شويه مطار صبت في مارس، عملنا بهم مش نعملوا بهم ظهر لي 30-40% من الاكتفاء الذاتي معناه.
الصبا تقديرها يظهر لي في حدود 9 مليون قنطار،
اكثر شويه وليد.
تجميع اي وصل لي نجم اي ما ماكسي نجم يعمل 19 مليون قنطار
أي. أي. واللي هو ما نعرفش رقم شنو يمكن تقييمه معناها
ما يختلفش برشا على الارقام اللي سجلناها قبل. معناها 50% اكتفاء ذاتي في القمح الصلب، 2% في القمح اللين، 2% في القمح اللين. معناها التوانسة ينتج ما يستهلكه الشعب التونسي 20 يوم من القمح اللين اللي نعمل به الفارينة والخبز والقعد والقط واكل حكاية دي كمان.
علما وأنه لقينا رواحنا في مأزق كما برشا بلدان اللي هما في نفس الموديل بتاعنا اللي هما يستوردوا برشا القمح كما مصر مثلا اللي لقات روحها في نفس المأزق هذا يفور أكثر، يعني هي تستورد أكثر من
وديوان الحبوب القاروح
الجزائر كذلك
وديوان الحبوب القاروح في مشكلة أنه هو ولا معناها يلوج على الصفقات باش ياخذش حتى بستوك. مثلا الجمعة اللي فاتت مصر طاح شوية أسعار الحبوب، شريت 1,000,000 قنطار ما يوكلنا نحن عام كامل، معناه 1,000,000 قنطار شريته خاطر طاح شوية الأسعار. دونك حرب متاع
ما عارفش إذا كان فما تعليق
وقت اللي حكينا ومش نبدأ من نوفي عبده في علاقة بالصراع اللي صاير بعد الكوفيد وخاصة وقت اللي خلت الحرب الروسية الأوكرانية. المثال اللي حكينا فيه مطولا على المثال المصري، أنا جو بونس اللي الخطيئة الأصلية كما يقولوا اللي هي مسألة غياب الاستباقية فيما يتعلق بالقرارات، ما عندناش قراءة موضوعية. يعني اليوم انت راهو انت مواطن بسيط ولهنا راهو مرة أخرى نرجع راهو توتي بوليتيك، انت بتحكي نحكيه على أرقام أوكي أرقام هذية، ولكن اليوم وليد المواطن التونسي يتفرش الأخبار يعني حال وطنية ولا أي قناة أخرى مش ما نسميش يتفرش الأخبار، يعرف اليوم اللي أوتوماتيك ما وعبد السلام يحكي على الحشد متاع الجيش الروسي على الحدود، أوتوماتيك ما يفهم المواطن البسيط اللي يتفرج أنه أكيد مش ترتفع الأسعار، خاصة أنك تحكي على دولة مصدرة للحبوب. أنا نتسأل أنه مسؤول في دولة، يعني اليوم عندك كدولة مسؤول في دولة ما عملش العملية الاستباقية ذي وما استقرأش الواقع، دونك كأنه موظف ما قامش مهم.
انت تتذكر وقتها وقت اللي الفترة هذيك اللي عبد السلام يحكي على الحشد بتاع الجيش السوري
في الحشد الروسي
حول أوكرانيا، وقتها احنا رانا خرجنا مرسوم المقاومة الغش والاحتكار.
وليد ونبرا كيلا لوميير على حاجة
خرجنا قانون الشركات الاهلية وخرجنا
ما كنا
الصلح الجزائي
هذايا راهو اللي تحكي فيه انت هذايا معناها كارثي
ان كونستا كاتاستروفيك.
يعني وقت اللي
لاهين
وين لازمنا نحطوا الضوء في الوقت اللي لازم نحطوا فيه الضوء ما عملناهاش. حاجه اخرى زاد احنا ما في تونس ماناش عايشين وحدنا، معنا حيوانات هكا ولا تم الحيوانات اللي هي تربيه الماشي الابقار ولا والدجاج ولا هذوكم حاجات ناكلوا منهم ونعيشوا منهم والاف مؤلفه تعيش منهم. تصور انت معناها الامطار عندنا شويه احتباس في الامطار في تونس، دونك باش نعملوا على العلف. العلفة فجأة مشت الفلاحة تشري قالك زيادة ب 300 دينار في الـ في الـ في الـ في الطن في القنط في الطن ولا في القنطار في الطن 300 دينار معناها اليوم الغدوة اللي تحت على الفلاحة قالك كان ما نزيدوش 700 فرنك في الليترة ما نوصلش حتى
تحكي في الحليب.
تصور انت مواطن يفيق صباح يمشي يشري ترا حليب يلقى زادت 700 فرنك للدرجه ماكش مستبق ماكش تشوف الاسعار العالميه قداش وصلت العلفة والواحد وكذا.
علما وانه زاد تصور انت الفلاح اللي يلقى 700 فرنك زادوا له في الكلفه نتاعه.
هو وليد راهو ميزا بار
قداش كان يتكلف عليه وقداش يبيع، شوفوا كيفاش ولا يتكلف.
انا ما نشوف هل هو معناها خيارات خاطئه والا انعدام كفاءه، ظهر لي واضحه الاجابه. خاصة كيف نبدأ نحكي في مسائل اقتصادية من نوع هذا ظهر لي الإجابة واضح ما غير ما نسحقوش نجاوب عليه السؤال.
هو ذي يخذينا 130 مليون دولار رغم البنك العالمي باش ندعموا بهم الفلاحة وباش نشريوا منهم القمح. هذوما كانوا
130 مليون دولار
باسم باسم السيادة الوطنية.
جزيل الشكر ليك صفية المحرر. هذه كانت أشصار مع الأخبار بعد لحظات في كابتور ديكران. ريال بوسلمي اش علينا في الامريكان كود جول مروان عاشوري اليوم الصادقون المخلصون عن الباسبور يبحثون. ذكركم ضيفنا بعد تقريبا ربع ساعه يكون معنا في الاستوديو سي عبيد البريكي امين عام حركه تونس للامام في الانترفيو.